بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نبدأ إن شاء الله تعالى في يوم الأحد الموافق 7 من شهر ربيع الثاني لعام 37,400 في قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو تعليق سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز على كتاب التبصير في معالم الدين للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتاب التبصير في معالم الدين، هذا كتاب التبصير أيضا كتاب مهم جدا، والحقيقة هو أيضا من الكتب التي يستدل بها كثيرا الذين لا يعذرون بالجهل اعتمادا على بعض الفقرات منه، فأحببنا أن نجعلها ضمن سلسلة هذه الكتب التي يتمسكون بها. وبتعليق الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى الذي ينسب إليه أيضا مسألة عدم الإعذار. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. الحمد لله الذي تتبعت على خلقه نعمه وترادفت لديهم مننه وتكاملت فيهم حججه، بواضح البيان وبين البرهان ومحكم آي الفرقان ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وصلى الله على سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء محمد وآله وسلم كثيرا. ثم أما بعد، ذلكم معاشر حملة الآثار ونقلت سنن الأخبار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان من أهل آمل طبرستان، فإنكم سألتموني تبصيركم سبل الرشاد في القول فيما تنزعت فيه أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بعد فراقه إياهم، واختلفت فيه بعدهم من أمر دينهم مع اجتماع كلمة جميعهم على أن ربهم تعالى ذكره واحد ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم صادق وقبلتهم واحد، يعني اختلفوا مع أن الرب واحد والنبي واحد والقبلة واحدة، ومع ذلك اختلفوا، وهذا يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وقلتم قد كثرت الأهواء وتشتتت الآراء وتنابز الناس بالألقاب، وده كما قلنا إخواني هو ده محل افتراق الناس في كل زمان وفي كل مكان، محل افتراق لافتراق الآراء، كثرت الأهواء، كل له مذهبه ينصره ويؤيده وينشره ويستدل عليه، ولهذا الناس تبع لهؤلاء. فإن فتح الله عز وجل على عبد وفقه لصاحب سنة فتعلم منه السنة، وإن خذله وكل إلى واحد من هؤلاء فيكون إذن إما صوفيا وإما أشعريا وإما جهميا وإما خارجيا، والفرق كثيرة ومتعددة ومتنوعة. ولهذا قال بعض السلف من توفيق الله عز وجل للشاب أن يوفق لصاحب سنة، يعني منذ بداية حياته إذا وفق لصاحب سنة ضبط الله الحمد لله كل شيء. تخيل يا أخواني لو أنا مثلا إمام في المسجد هنا في هذه البلدة مثلا، وأنا رجل مثلا منحرف خارجي ولا جهادي ولا كذا، يا ترى ماذا سأفعل في الناس إن وجهتهم؟ يا ترى ماذا سأقول لهذا الابن اسمك إيه؟ عمر ماذا سأقول عمر لو جاء عمر يصافحني ويسلم علي؟ أقول له يا عمر من ربك ومن دينك ومن نبيك؟ أين الله يا عمر؟ الله في السماء. سوف أختار أيضا أسئلة أخرى على حسب منهجي ومعتقدي، على حسب منهجي ومعتقدي، حتى يشرب ذلك شربا، كما قال بعض إخواننا لما واحد انتكس عندهم وتابع مسألة عدم العوذ بالجهل بطريقة التكفيرين دول، فالأولاد يحفظوا عنده القرآن، فبدأ يكلم الأولاد في الدخول في الإسلام، والولد يقول أنا دخلت الإسلام قبلك ومش عارف إيه، وده دخل الإسلام قبل هذا، يعني بدأ الأولاد يدخلوا الإسلام إيه من جديد، واللي أعلن إسلامه يبقى أسبق من غيره، وصار الناس يتسابقون. مش عارف انت كنت يا خالد يا عبدالله معهم اقول يا عبدالله لما حصل الاسلام تعال هنا هذا الولد وشاهد شاهد ليس من اهلها يعني من اهل الحق لكن كان من اهلها يعني كان معهم قول يا عبد الله.
كان خالد كان بيروح عند شيخ بيحفظ القرآن فقال له انت لسه داخل بوابة الاسلام وبيقول لهم انت كفار انت كنت كفار ولسه داخلين بوابة الاسلام
يعني كنت كفار انت يا صغار انت كنت كفار تمام وانتوا داخلين بوابة الاسلام طبعا تبع لابائكم يا عبد الله يعني انت كفار تبع لابائكم يعني انت كافر وابوك كافر وامك كافر ما هو الصبي ياخذ حكم الايه الابوين فمعنى ذلك انه بيحكم عليكم الكفار يعني معناه حكم على الابوين لان لو الابوين مسلمين لو ان الابوين مسلمان يبقى الاولاد تبع صح يا اخوان ولا لا تمام فهو بيقول له فبقول له خالد انت داخل بوابه الاسلام دلوقتي وبعدين بقى وكان بقى الواحد يدخل الاسلام واحد ورا واحد كده مين اللي دخل فيكم الاسلام الاول
ما كنتش معاه خالد
خالد اللي دخل في الاسلام الاول ولا كان خالد ومين
خالد وابراهيم ابن عمك
خالد وابراهيم ابن عمك واخوك اللي دخل الاول ولا ابن عمك
معرفش
ايه نعم هذه لوثة من لوثات هؤلاء سبحان الله وهؤلاء اولاد يحفظون عنده القران فكل واحد تابع لفكر يا اخوان فمن توفيق الله عز وجل للانسان ان يوفق لصاحب سنه نوفق لصاحب سنة نعم قال ابن جرير رحمه الله وقلتم قد كثرت الأهواء وتشددت الآراء وتنابز الناس بالألقاب وتعادوا فتباغضوا وافترقوا وقد أمرهم الله تعالى ذكروا بالألفة ونهم عن الفرقة فقال جل ذكروا في محكم كتابه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى جل ذكره شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقلتم هذا كتاب الله المنزل وتنزيله المحكم يأمر بالائتلاف وينهى عن الاختلاف وقد خالف ذلك من قد علمتم من الأمة فكفر بعضهم بعضا وتبرأ بعض من بعض شوف دعوة ابن جرير إلى الأمر بالائتلاف هكذا دعوة الكتاب والسنة الأمر بالائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف والاجتماع على الكتاب والسنة دي أصول إخواني توحيد اتباع سنة نحن أمة واحدة ونوجد فينا من يزني ونوجد فينا من يقتل ونوجد فينا من يسرق فإننا نعلمه ونحذره وهكذا فكف يقول وكل حزب يدلي بحجة لما يظهر من اعتقاده طبعا الخوارج عندهم يدلون بشبهات ويقابلهم المرجئة فيدلون بشبهات وكل فرقة تدلي بشبهات فيلعن على القول بخلافه فيه من خالفه ولا سيما في زماننا هذا وبلدتنا هذه طبعا الكلام ده كام ابن جرير الطبري رحمه الله متوفى سنة 200 وكذا 300 وكام مولود يعني في العصر الثاني مولود في ميت في العصر الثالث ولا سيما في زماننا هذا وبلدتنا هذه فإن المصدور عن قوله فيهم والمأخوذ معالم الدين عنه منهم الأجهل والمقنوع برأيه وعلمه في نوازل الحلال والحرام مشروع الإسلام عندهم الأسفل الأرذل يعني إن رجعوا في النوازل رجعوا إلى من؟ إلى السفيه وإن أخذوا معالم الدين أخذوا من من؟ من الجاهل فالمسترشد منهم حائر الذي يريد الحق والذي يبحث عنه هيجد من؟ هيجد سفيها أو جاهلا فالمسترشد منهم حائر تزيده الليالي والأيام على طول استرشاده إياهم حيرة والمستهدي منهم الحق فيهم تائه يتردد على كر الدهور باستهدائه إياهم في ظلمة لا يتبين حق من باطل ولا صواب من خطأ بالله عليكم يا إخواني أليس هذا حال كثير من الناس ومن الشباب الذين يريدون النجاة لكن يجدون مع من انتبه الفقه هذه مرة ثانية. فالمسترشد منهم حائر تزيده الليالي والأيام على طول استرشاده إياهم حيرة، ما ازداد إلا حيرة، كلما رجع عليهم ازداد حيرة. والمستهدي منهم إلى الحق فيهم تائه، يتردد على كر الدهور باستهدائه إياهم في ظلمة لا يتبين فيها حقا من باطل ولا صوابا من خطأ. لو كان عندهم أصول السنة محمد، لو كان عندهم كتاب واحد من كتب الاعتقاد، كتاب التوحيد بن عبد الوهاب، لعرف الإنسان طريقه، ولكنهم محرومون. وسألتموني إيضاح قصد السبيل وتبين هدي الطريق لكم في ذلك بواضح من القول وجيز وبين من البرهان بليغ، ليكون ذلك لكم إماما في القول فيما شذر فيه الموضون تأتمون به، وعمادا تعتمدون عليه فيما تبتغونه من معرفة صحة القول في الحوادث والنوائب فيما يختلف فيه الغابرون. وإن مسألتكم إياي صادفت مني فيكم تحريا، ووفقت مني لكم احتسابا لما صح عندي وتقرر لدي من خصوص عظيم البلاء ببلدكم دون بلاد الناس سواكم، من ترأس الرويبضة فيكم، يعني أنتم بلد ترأس فيكم الرويبضة، والرويبضة هو الرجل تافه يتكلم في أمر العامة، وهو الذي لا يحسن الكلام ولا عنده رسوخ. قال: من ترأس الرويبضة فيكم واستعلاء أعلام الفجرة عليكم وإعلانهم صريح الكفر جهرة بينكم وإصغاء عوامكم لهم وترك وزعتكم إلحاقهم بنظائرهم بقتلهم ثم صلبهم والتمثيل بهم، حتى لقد بلغني عن جماعات منهم أن الأمنية بينكم بلغت بهم، أو الأمنية بينكم بلغت بهم، والجرأة عليكم حملتهم على إظهار نوع من الكفر لا يعلم أنه دان به يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق ولا ثانوي ولا جنس من الناس أهل الكفر سواهم، وهو أن أحدهم فيما ذكر لي يخط بيده في التراب اسم الله ويكتب بيده نحوه على اللوح أو ينطق بلسانه ثم يقول: قولي هذا الذي قلته، ربي الذي أعبده، وكتابي هذا الذي كتبته، خالقي الذي خلقني، قولي هذا الذي قلته ربي الذي أعبده، وكتابي هذا الذي كتبته، خالقي الذي خلقني. وأن أحدهم فيما ذكر لي يخط بيده في التراب اسم الله ويكتب بيده نحوه على اللوح أو ينطق بلسانه ثم يقول: قولي هذا الذي قلته ربي الذي أعبده، يعني اللفظة نفسها اللي هو الكتابة، الحروف اللي هي مكتوبة، هذا الرب الذي أعبده وهذا الخالق الذي خلقني. لو أن يكون هذا الاسم هو المسمى، هو الله عز وجل الخالق، اللي هي الأحرف الموجودة التي رقمها بيده. ويزعم أن علته في صحة القول بذلك أن أبا زرعة وأبا حاتم الرازيين قال الاسم هو المسمى، يعني يقول الاسم هو المسمى، فيبقى إذن حينما يكتب الاسم هنا على هذا الغلاف مثلا يبقى هذا الذي خلقني، هذا ربي الذي أعبده، اللي هو الحروف اللي قد تمحى وقد توضع وقد تكون من كتابة الإنسان. نعم، فلهو يعقل الاسم ولا يعرف المسمى، ولهو يدري ما مراد القائل الاسم هو المسمى، ولا مراد القائل الاسم غير المسمى، ولا مراد القائل لا هو المسمى ولا غير مسمى، بلدة وعمى. فسبحان الله، لقد عظمت مزلة هؤلاء القوم الذين وصفت صفتهم، الزاعمين أنهم يعلمون ربهم بأيديهم ويحدثونه بألسنتهم كلما شاءوا ويفنونه بعد إحداثهم له كلما أحب، هو هذا الرب الذي يعبدون اللي هو المكتوب بالأحرف، وبالتالي يمحون هذا الرب. لقد خابوا وخسروا وضلوا بثرية مادي على الله ضلالا بعيدا، وقالوا عليه قولا عظيما. وغير بديع من رحمكم الله أن يصغى إلى مثل هذا العظيم من الكفر العجيب. فتقبله من كان قد أخذ عن أبائه الدينونة بنبوة السندي الرشنيق، يقول هذا متنبئ، قال محاشي هذا المتنبئ السندي الرشنيق، بحثت عن اسمه ونسبه فلم أعثر عليه. ويقبل منهم عنه تحليل الزنا وإباحة فروج النساء بغير نكاح ولا شراء ومن كان دينا بإمامة من رأى أن المآثم تزول عن الزاني بامرأة رجل بإحلال زوجها له ذلك. وإن بلدة وجد فيها إشكال من ذكرنا على جهله وعمى قلبه تباعا، وسلم فيها من سفك دمه جهارا، لحري أن تكون الأقلام عن أهلها مرفوعة، وأن يكون الإثم عنهم موضوعا، وجدرون أن يتركوا في طغيانهم يعمهون، وفي دجى الظلماء يترددون، غير أني تحريت بياني ما بينت وإيضاح ما وضحت في كتاب هذا لذوي الأفهام والألباب منكم، ليكون ذلك ذكرا لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. يعني هذا وصف الحال البلد فيما وصلت إليه من هذا الضلال البعيد. فليتدبر كل من قرأ منكم ومن سائر الناس غيركم كتابي هذا بإشعار نفسه نصحها وطلبي حظها وتركي تقليد الرؤوس الجهال ودعاة الضلال، فإني لم آل نفسي فيه وإياكم والمسلمين نصحا، فإذا لم آل نفسي فيه وإياكم والمسلمين نصحا فإن الله أرغب في حسن التوفيق وإصابة القول في توحيد وعدل وشرائع دينه والعون على ما يقرب من محابه، إنه سميع قريب، وصلى الله على محمد النبي وسلم تسليما. هذه مقدمة. علق الشيخ، قال الشيخ للقارئ بارك الله فيك، قال القارئ أحسن الله إليك، ثم قال الشيخ غفر الله له، يعني المؤلف ابن جرير رحمه الله، قال ابن جرير: القول في المعاني التي تدرك حقائق المعلومات من أمور الدين، وما يسع الجهل به منه، وما لا يسع ذلك فيه، وما يعذر بالخطأ فيه المجتهد الطالب، وما لا يعذر بذلك فيه. بدأ أول شيء المعاني التي تدرك حقائق المعلومات من أمور الدين، وما يسع الجهل به منه، وما لا يسع ذلك فيه، وما يعذر بالخطأ فيه المجتهد الطالب، وما لا يعذر بذلك فيه. يعلموا رحمكم الله أن كل معلوم للخلق من أمر الدين والدنيا لا يخرج عن أحد معنيين: إما أن يكون معلوما لهم بإدراك حواسهم إياه، وإما معلوما لهم بالاستدلال عليه بما أدركته حواسهم. ثم لن يعد جميع أمور الدين الذي امتحن الله بعبادة معنيين: أحدهما توحيد الله وعدله، والآخر شرائعه التي شرعها لخلقه من حلال وحرام وأرضية وأحكام. فأما توحيد وعدله فمدركة حقيقة علمه استدلالا بما أدركته الحواس، وأما شرائعه فمدركة حقيقة علم بعضها حسا بالسمع، وعلم بعضها استدلالا بما أدركته حاسة السمع. طبعا هم بيستدلوا على أن التوحيد ده معروف بالإيه؟ بالحواس. ثم القول فيما أدركت حقيقة علمه منه استدلالا على وجهين: ما أدركت حقيقة علمه منه استدلالا، هذا بالنظر يعني والاستدلال، يكون على وجهين: أحدهما معذور فيه بالخطأ والمخطئ، ومأجور فيه على الاجتهاد والفحص والطلب. يبقى المخطئ معذور فيه بالخطأ المخطئ، ومأجور فيه على الاجتهاد والفحص والطلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. وذلك الخطأ فيما كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة غير مختلفة، والأصول في الدلالة عليه مفترقة غير متفقة، وإن كان لا يخلو من دليل على الصحيح من القول فيه فيميز بينه وبين السقيم منه، غير أنه يغمض بعضه غموضا يخفى على كثير من طلابه ويلتبس على كثير من بغاته. يعني يقول الدين اللي بيتوقف على الاستدلال هذا بعضه يعذر فيه الإنسان إذا أخطأ فيه، وهو ما يكون محل اجتهاد وتنازع الأدلة في ذلك، فالمجتهد الذي أصاب الحق له أجران وإن أخطأه فله أجر. والآخر منهما غير معذور بالخطأ فيه، مكلف قد بلغ حد الأمر والنهي، ومكفر بالجهل به الجاهل، وذلك ما كانت الأدلة الدالة على صحته متفقة غير مفترقة ومؤتلفة غير مختلفة، وهي مع ذلك ظاهرة للحواس. يقول في نوع لا يعذر الإنسان فيه بالجهل، ومكفر بالجهل به الجاهل، من جاهل ذلك كفر، وهو ما كانت فيه الأدلة متفقة غير مختلفة، بخلاف الصنف الأول هذا يعذر، لكن في نوع الأدلة متفقة عليه فهذا، وهي مع ذلك ظاهرة للحواس، فهذا لا يعذر فيه الإنسان. وأما ما أدركت حقيقة علمه منه حسا فغير لازم فرضه أحدا إلا بعد وقوعه تحت حسه، فأما هو غير واقع تحت حسه فلا سبيل له إلى العلم به، وإذا لم تكن له إلى العلم به سبيل لم يجوز تكليفه فرض العمل به مع ارتفاع العلم به. وذلك أنه من لم ينتهي إليه الخبر بأن الله تعالى ذكره بعث رسولا يأمر الناس بإقامة 5 صلوات كل يوم وليلة لم يجوز أن يكون معذبا على ترك إقامة الصلوات 5، لأن ذلك من الأمر الذي لا يدرك إلا بالسماع. يعني لو في بيئة بعيدة نائية ما يسمع عن صلوات 5 ولا يسمع عن بهذه الصلوات، فلو لم يؤد هذه الصلوات لعدم العلم بها فإنه يكون معذورا. ليه؟ لأن الصلوات لا يهتدي إليها الإنسان بالحس، بل لابد فيها من الدليل، والدليل لم يبلغه، ومن لم يسمع ذلك ولم يبلغه فلم تلزم الحجة به، وإنما يلزم فرضه من ثبتت عليه به الحجة. وعلى هذا ينزل حديث إيه؟ حديث حذيفة أنه يأتي يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا كذا ولا كذا. وهذا الحد الذي جاهد فيه الناس وهذه الشعائر لا يحاسبون عليها، وإن كانوا مسلمين بكلمة التوحيد اللي هو لا إله إلا الله، ولا يقال يمتحن يوم القيامة. لا، هذا صنف المسلم لكنه لم يعرف الشرائع والفرائض التي لا تعرف إلا بالدليل وإلا بالسماع، ولكنها لم تصله، انطمست واندرست معالم الإسلام حتى لم يعد يعلم صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. يبقى إذن هنا ابن جرير الطبري رحمه الله عليه علق الأمر على إيه؟ فيما يتعلق بالبلوغ فلا بد فيه من البلوغ. فلو أنك مسلم حكم لك بالإسلام. طيب غابت عنك بعض الشعائر، إذا غابت عنك بعض الشعائر التي لا تعرف إلا بالدليل إلا بالدليل، فإنك تعذر إذا لم تصلك. طبعا هما فهموا من هذا إن التوحيد كما بين هو إن هذا معروف إيه، فمدرك حقيقة علمية استدلالا بما أدركته الحواس، ولا يفرقون بين توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. فمعرفة الله خالق هذا الكون هذا معرفة قد تكون فطرية، ولهذا ما أنكرها أحد. أما إفراد الله بالعبادة وأفراد تلك العبادة أفراد تلك العبادة في من أسلم قد تخفى عليه بعض تلك الأفراد، كما خفيت على من قال اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط إلى غير ذلك. علق الشيخ ابن باز على هذا المقطع قائل، طبعا هو ده اللي أخذوه من هذه الرسالة كلها، يعني هو في المطلع كده وخلاص خلاص، يعني هذا محل اللي فده كلام اللي فده هو محل كلامهم واستدلالهم وانتزاعهم من كلام ابن جرير الطبري بأن التوحيد هذا معروف بالحواس، إذا لا عذر لأحد إيه فيه، وبالتالي لا نملك أن نعذر ذات أنواط طبعا، لأنهم أيضا لا علم لهم لأن هذا أمر يدرك بالحواس، ولم يفرقوا بين توحيد الربوبية وغيره، ولم يفرقوا بين ما يتعلق علمه بالخبر والوصول والنص والبلاغ وبين ما يعرف بالعقل وما اهتدي إليه كل أحد، لم يفرق. وإلا في الأسماء والصفات توحيد، لكن مدارها على ماذا؟ هل إحنا عرفنا أسماء الله وصفاته بالحواس؟ تم هو ده توحيد. هل إحنا عرفنا أن الذبح والنذر وكذا هذا شرك بالحواس؟ تم هو ده توحيد. فلم يفرقوا، وإنما أخذوا كلمة التوحيد وقال ابن جرير يقول لا يعذر الإنسان في بذلك بجهله لأن الدليل على ذلك الحواس. علق الشيخ قال ولهذا يقول العلماء في أهل الفترة، تعليق الشيخ ابن باز أول تعليق له، هو لم يعلق على المقدمة علق على هذا أول تعليق. ولهذا يقول العلماء في أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم الحجة ما بلغته، وهم على الشرك، انتبه، هؤلاء على الفترة على الشرك لكن لم تبلغهم الحجة، وأنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار، وأما من بلغته الحجة بقال الله وقال رسوله لزمه الحق إذا سمع أخبار الله ورسوله في الصلاة وفي الزكاة والصيام والحج وغير ذلك وجب عليه وأخذ به إذا ضيعه. يبقى الأمر هنا يكون متعلق بالإيه؟ بالبلاغ، إنما إذا ما بلغته فإنه يمتحن يوم القيامة. أما من كان في جهات بعيدة لم يسمع القرآن ولا السنة ولم يبلغه شيء فهذا من أهل الفترة ويسمى صاحب فترة ويمتحن يوم القيامة ويؤمر وينهى يوم القيامة، فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار. اللي هو إيه؟ المشرك ولا المسلم؟ في فرق بين واحد في بادية بعيدة لم يسلم لأنه ما بلغه الإسلام، فلم يسلم أصلا لأنه ما بلغه الإسلام، فهذا حكمه الدنيوي على ما هو عليه يبقى مشرك، وأما حكمه الأخروي فإنه لا يعذب حتى يمتحن. أما من كان في بادية بعيد سمع عن النبي وكذا ونطق بالشهادتين، لكن ما دري ما صلاة ولا صيام ولا حج، هذا يحاسب على الصلاة؟ لا. طب يمتحن يوم القيامة؟ لا، وإنما يكون من أهل الجنة كما قال الصلة لحذيفة هل تنفعهم، يعني كلمة لا إله إلا الله، قال بل تنفعهم، بل تنفعهم. سؤل الشيخ عفى الله عنك، هل من لم تبلغ الحجة متصور في زماننا؟ الشيخ بيسأل، هل من لم تبلغ الحجة خالص، معقول يعني في عصرنا أحد ما سمع عن الرسول وعن الرسالة؟ أجاب الشيخ، نعم متصور، قد يكون في بعض الجهات في الشرق أو الغرب ليس عنده إذاعة ولا عنده دعاه، قد يكون الحكم مناط بالوجود، فإذا وجد من لم تبلغه الدعوة فهذا حكمه. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا كان في جهة من الجهات في الغرب أو في الشرق أو في الشمال أو في الجنوب ما سمع القرآن ولا السنة ولا سمع الدعاة إلى الله فهو من جنس البهائم ممن يمتحن يوم القيامة. يقول الشيخ أنا ما عين مكانا، قال إذا وجد فحكمه حكم أهل الفضل. طيب سئل الشيخ بارك الله فيك، ما الفائدة من أخذ العهد عليهم في ظهر أبيهم آدم عليه السلام؟ تعال بقى الميثاق يا حبيبي عشان أقولك إن الناس دي بتنحى غير منحى المشايخ. طيب يا شيخ إيه بقى فائدة الميثاق اللي أخذ عليهم في ظهر أبيهم آدم طالما إن إحنا نحتاج إلى ميثاق رسل وهو البلاغ؟ قال الشيخ هذا يعني على آدم، هذا يعني على آدم لا يؤخذ به الإنسان، أخذ هذا العهد على آدم نفسه، أما الإنسان يؤخذ بالرسل التي جاءته، يؤخذ بالرسل التي جاءته. يبقى المعتبر هنا إيه؟ الرسول، فمن بلغه الرسول فلقد بلغت حجة، أما الميثاق الأول فلا أحد يذكره، لا أحد يذكره، فكيف يؤاخذ الله الناس على شيء لا يذكرونه؟ لكن ميثاق الرسل يتوافق مع ميثاق اللي أخذ منه في عالم الضر مع الفطرة السليمة، ولهذا نحن نمكن أن يكون الميثاق حجة وأن تكون الفطرة حجة وأن يكون العقل حجة، لكن كل هذا بعد حجة الرسل، فإنه من بلغته حجة الرسل، فإن كان عقله صريحا وفطرته سليمة وكان قد أجاب بالميثاق الأول توافق هذا مع ذاك، ولا تقوم الحجة بشيء من هذا حتى يبلغه ميثاق الرسل. ولهذا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا، ما كنا معذبين حتى نبعث فطرا، ما كنا معذبين حتى نحدث ميثاقا في ظهر آدم. هذا الشيخ الذي لا يعذر، انتبه عشان يتبين لك ان مرات الشيخ ايه يا ابني يا حبيبي، ان مرات الشيخ ايه، ان وجد من لا يسمع، يبقى الشيخ عنده لما بيقول بعدم العذر ان دول ما سمعوش ما عرفوش، ان دول سمعوا، اقصد ان دول سمعوا، ان دول يعذرون ليه؟ لانهم سمعوا، عندهم الاذاعات، عندهم الدعاء. يعني يا شيخ لو ما كان عندهم اذاعات ولا دعاء ولا سمع، يبقى المعتبر هنا ايه؟ السماع. مش المعتبر المملكه العربيه السعوديه ومصر وجنوب افريقيا؟ طيب سؤال، قولوا تعالى لست بربكم، قالوا بلى، ما المراد به يا شيخ؟ ده نطقه حد لك لسان الحال ولا لسان المقال؟ الجواب هذا في الاصلاب ولا يؤخذ به الا اذا جاءته الرسل، ولأهل السنة تفسيرا في هذا، منهم اللي يقول لسان المقال ومنهم اللي يقول بلسان الحال اللي هو إشارة إلى الفطر، أن الفطر أجابت ذلك لكن ما قال بلسان المقال، ومن من يقال بلسان المقال، المهم هذا أو ذاك، فإن المؤاخذة لا تكون إلا إذا جاءته الرسل. ده كلام ابن باز. سؤال يا شيخ، عشان كده بقول لك دايما كان قيمة درس الشيخ في الاستشكالات. اسكت يا محمود دلوقتي، الله نجحك. سؤال خليك للآخر، إذا كان في أطراف في الدنيا عفى الله عنك، عشان بس ما تقطعش السير، ما تقطعش السير، خليك للآخر. سؤال، إذا كان في أطراف في الدنيا عفى الله عنك وسمع بالإسلام سماعا مشوشا أو مغلوطا لم يتميز له، ده مسألة تانية، ده سمع عن الإسلام بس إسلام إيه بقى؟ إسلام الدموي، إسلام مش عارف إيه، النبي الإرهابي، النبي يا ترى مجرد السماع هذا يكفي؟ قال الشيخ: ما تقوم عليه الحجة حتى تبلغه الآيات أو النصوص من الرسول حتى يسمع ما يطمئن إليه يكون مطمئنا ويثبت عنده. ده احنا وراهم اهو كتاب التبصير في معاني الدين بشرح ابن باز الذي لا يعذر، وتبصير الدين اللي بياخدوه في عدم الإعبار. أدى كتابكم وأدى شيخكم زعمتم يعني، ولو الحمد لله إمامنا وكتابنا وهو شيخنا. يبقى الشيخ يقول حتى ما يكفي السمع المشوش، وده اللي أشار إليه الشيخ الألباني، واستحسن الشيخ صلاح للشيخ من الشيخ الألباني، سماع معتبر. عشان كده الآيات التي تصل إليه لابد من الآيات تصل إليه، فإن كان أعجمية لا يفهم لابد من بيان معتبر مترجم له، فإن كان يتكلم بالعربية لكن عنده عجمة في الفهم لعدم معرفته بالعربية، له أبو عبيد القاسم وله الزجاج وله الفراء وله الأخطش وله هؤلاء، يبقى لابد أن أبين له الخطاب، لازم أبين له. يبقى البيان السليم الصحيح وعليه يؤخذ الناس بعد البيان السالم من التشويش. طيب سبب بقى الشيخ ايه؟ ابو جعفر يقرا ابن تيميه ابن جرير. يبقى انتبهت الاسئله ديت، دي اسئله دي مهمه جدا جدا جدا. يبقى الشيخ قال ده حكم زي اهل الفطره فتره من لم تبلغه الحجه يمتحن يوم القيامه. طيب سئل الشيخ هل من لم تبلغه الحجه متصور؟ متصور. تمام متصور بايه؟ اذا ما عنده اذاعات ولا دعاه ولا كذا وكذا، معناه ان الشيخ بقى في الاماكن اللي فيها اذاعات وفيها كذا وفيها كذا هذه لا تخلو من ان تكون الحجه قد قامت، ولهذا يكون ما فيش اعذار لهذا الامر وليس مخالف الاصل القاعده. اذا الشيخ عنده في القاعده ايه؟ ان من لم تبلغه معذور، اما من بلغه هذا الذي لا يعذر. سؤال الشيخ ايضا عن مساله الميثاق فاجاب لابد من ميثاق الرسل. طيب في زهر ادم؟ قال ده كان على ادم نفسه. طيب الست بربكم؟ قال بلى. قال هذا في الاصلاب ولا يؤاخذ به الا اذا جاءته الرسل. طيب من كان في اطراف الدنيا وسمع سماعا مشوشا؟ قال لا تقوم الحجه حتى يحصل السماع السليم الصحيح. هذا كلام ابن باز الذي ذكرناه لكم ألف مرة. مش قلنا لكم بأن ابن باز ليس الخلاف مع شيخنا ابن باز في مسألة الأصل وهو هل الجهل عذر؟ لا، إنما الكلام في المناط، هل الجهل هذا متوفر ولا لا، هل البلاغ حصل ولا لا، وإن دي مسألة سهلة. فاللي عنده يرى أن البلاغ وصل خلاص، اللي عنده البلاغ أن ما وصل يبقى إذن المهم أن احنا نجتمع على الأصل وهو أن الحجة لما تحصله بالبلاغ. أما مسألة بقى فهم الحجة ولابد تزول الشبع ده 100% ويقول آمنت، هذا لا يلزم في هذا الباب لأنه كاف فيه بلاغ الحجة والحمد لله. أدى ابن باز وأدى ابن جرير الطبري وأدى إيه؟ يعتبر من آخر معاقلهم التي يتكلمون عنها. يا محمود احنا بينا هذا من قبل في التفسير، تفسير ابن كثير. الميثاق مأخوذ، لكن اللي وقع فيه الخلاف بينهم هل الآية تفسر بها النصوص ولا النصوص وحدها اللي هي النبوية والآية وحدها فتكون النصوص في آدم وأما الآية في ظهر آدم؟ فأكثر المفسرين على أن النصوص هذه تفسر الآية، هذا أكثر المفسرين وجمهور المفسرين على هذا. لكن الصحيح لذهب إليه شيخ الإسلام وابن أبي العز الحنبي وابن كثير كذلك في التفسير يرجح هذا، والشيخ العثيمين أيضا من المتأخرين، أن هذه النصوص النبوية في الميثاق من آدم، وأما النص القرآني ففي الميثاق من بني آدم، لأن الله قال من بني آدم من ظهورهم ولم يقل من آدم من ظهره. نعم احنا بقى نقول حاجة، طالما هي احنا عندنا الفتحة دي بقى، احنا يهمنا الفتحة. هو يقول اذاعات وسماعه كلام من ده، واحنا هنقول اصلا الاذاعات صوفية، الاذاعات صوفية، الاذاعات مدد يا بدو، الاذاعات احمد البدوي الشيخ المهاب الذي في البرية او في البحر الاجاب، والمعتبر هو السماع، السماع اللي تقوم بالحج، السماع اللي بتقوم بالحلوة، الاسلام السالم، الايات السالمة الدالة على التوحيد السالمة من الاشكال. انما بالعكس ده قد تكون الاذاعات دي ايه، انما الشيخ بيتكلم عن اذاعة اللي فيها نور على الضرب لابن باز يوم الجمعة يوم الحد، ويوم السبت نور على الضرب للغديان، ويوم الاثنين نور على الضرب لابن عثيمين، ويوم الثلاث نور على الضرب للفوزان، ويوم الاربع نور على الضرب للحيدان، ويوم الخميس نور على الضرب للغصون. اما هتجيب اذاعة نور على الضرب بهذه التقسيمة، ما ان شاء الله تكون الحجة بالايه، بالاذاعة. طيب نصلي.